ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم بإحسن القبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض القرآن الكريم حكما لنبي الله داود، من يقرأ آياته قد يتساءل عن الحكم وهل أخطأ النبي داود فيه. قال الله تعالى في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذه الآيات التي تلوتها فيها أسئلة ترد على القارئ، أنه بالبداية ما قصة هذا الحكم؟ دخل عليه 2 بصورة غريبة، تصوروا المحراب، ما دخلوا من الباب الرئيسي. النبي داود عليه السلام على حسب ما تقول الآيات فزع منهم وهو نبي. ما الأمر؟ أحدهم تحدث فقط، الثاني لم يرد أنه تحدث بحسب الآية التي عرضت ذلك. قال له إن هذا أخي عنده 99 نعجة وعندي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها كفالة وعزني في الخطاب. النبي داود مباشرة قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. احنا بنعرف بالأحكام الشرعية أنه إذا كانت قضية فيها 2 ما في القاضي يحكم إلا بعد أن يسمع الطرفين، ما في يحكم حينما يسمع طرفا واحدا. هنا على حسب الآيات أن النبي داود عليه السلام سمع طرفا ومباشرة قال لهذا الطرف بأن أخاك قد ظلمك. ما هو الجواب على هذه الإشكالية أو هذا التساؤل الذي يرد على هذه الآيات؟ أولا بذكر بالموضوع اللي أكدته أكثر من مرة، أنه بالنسبة للأنبياء لابد أن نتعامل مع الآيات الواردة فيهم على أساس المنهج القائل بأن الدليل العقلي القطعي لا يمكن للنص أن يعارضه، وقد ثبت بالدليل العقلي القطعي أن الأنبياء هم معصومون، إضافة إلى الدليل النصي لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين بأنهم معصومون. وعليه لابد أن نفسر الآيات على ضوء ما ثبت من عصمة الأنبياء، هذا أولا. وثانيا في خصوصية بسورة صاد، يعني الآيات التي تلوتها تبدأ من الآية 21 وصاعدا، وقد بدأ الحديث عن النبي داود سلام الله تعالى عليه من آية 17 وصاعدا: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. طيب الآيات اللي قبلها اللي هي صفحة، إذا قرأناها نلاحظ أن هذه الآيات تتحدث عن الاحتجاج على منكري النبوة، في صدد الحديث مع منكري النبوة. مثلا بقرأ بعض الآيات فيها: وعجبوا، هاي الآية الرابعة، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر أو هذا ساحر كذاب. يعني رد على من أنكر مجيء المنذر، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الإلهة آلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أيضا في الآيات التي بعدها يتحدث الله سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. الآيات التي قبلها تتحدث عن تكذيب الرسل، يعني بالمنطق بالحكمة أيعقل أن الله سبحانه وتعالى يعمل مقدمة أن هؤلاء كذب الرسل، بيرجع بيعطي صورة عن نبي أخطأ في الحكم، وعن نبي فزع بالمعنى السلبي، وعن نبي استغفر وأناب بمعنى أنه ارتكب الذنب والعياذ بالله؟ هذا لا يتلائم مع مقدمة السورة. هذا بس كمقدمة قبل الإجابة التي أعرضها من خلال إجابتين وليس إجابة واحدة. الجواب الأول حول الإشكالية والحكم ذكره أكثر المفسرين، أن هذه القضية مش قضية حكم عادي بهذا العالم، وإنما اللذان جاءا إلى نبي الله داود هم من الملائكة، أو هما من الملائكة، هما ملكان. الله سبحانه وتعالى كيف واحد يعني بيحكي أنه نوع من العملية التدريبية للحكم؟ الله سبحانه وتعالى أرسل ملكين بشاهد أن القرآن الكريم قال إذ تسوروا المحراب، أنه ما دخلوا من الباب الطبيعي وإنما صعدوا من السور، تسوروا يعني صعدوا السور ودخلوا عليه في محراب صلاته وليس في مجلس قضائه، ما دخلوا لا من الباب الطبيعي ولا جاءوا إليه في دكة القضاء وإنما تسوروا المحراب. وقد ورد في بعض النصوص بأن هذين الرجلين هما من الملائكة، بس الله سبحانه وتعالى مثلهم نوع من التمثل، فتمثل لها بشرا سويا نوع من التمثل. فإذا كان هذان هما من الملائكة يعني الجواب تم أنه هذا عالم التمثل. عالم التمثل أحكامه غير أحكام هذا العالم المشهود المادي. أحكام عالم التمثل مثل عالم الرؤية. هل إذا في منام وحدث حادث في هذا المنام، هاي الرؤية ما في واحد يبني عليها بالحكم الشرعي أو يبني عليها بالنسبة للقضايا الدينية. عالم التمثل هو كعالم الرؤية، كعالم المنام. فإذا كان من الملائكة كل هاي القضية في عالم غير هذا العالم، والعصمة التي تحدثنا عنها إنما هي في هذا العالم. يعني هذا الجواب يكون شبيها بالكلام عن النبي آدم عليه السلام، أنه حينما كان أو كانت قضيته كلها كانت في الجنة، والجنة هي ليست عالم التكليف، فلذلك كل ما صار هناك في عالم الجنة لا يخدش بالعصمة، لأن العصمة هي في هذا العالم في عالم الدنيا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه هاي القضية حصلت في هذا العالم وهما رجلان، افترضنا هما رجلان على حسب ما يبدو من السورة بحسب الظاهر من الآيات. هلا تصوروا المحراب، دخلوا بشكل غير طبيعي، دخلوا من السور، انه افترضنا هما رجلان دخلا بشكل غير طبيعي. الجواب بيقول انه القاضي حينما يحكم يوجد منهجان لحكمه، في منهج هو المنهج الظاهري أنه يحكم على حسب الظاهر، يسمع من الأول ويسمع من الثاني ويحكم على حسب ما ظهر من الأمر. في منهج آخر هو أنه يحكم بحسب علمه الواقعي، فإذا كان القاضي يعلم علما واقعيا بالحق، السؤال هل يجوز له أن يبني على علمه ليحكم من خلاله أو لا بده يحكم بحسب الظاهر؟ هلا بشكل عام حسب المعروف والمشهور في الشريعة الإسلامية أن الحكم لحد الآن هو بحسب الظاهر، أنه إذا كان القاضي عنده علم خاص لا يدخل علمه في القضاء، وإنما بده يحكم على ضوء الدليل والبينة. ولكن ما معنى ذلك أنه الله سبحانه وتعالى أغلق الحكم على أساس العلم الخاص؟ ما المانع أن الله سبحانه وتعالى يكون قد أعطى لداود خصوصية الحكم بالعلم الخاص، أنه أنت تستطيع أن تحكم بالعلم الخاص؟ وهذا له شاهد في الروايات التي وردت عندنا والتي تقول بأن الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه حينما يظهر فإنه سيحاكم بحكم داود، سيحاكم بحكم داود، وأنه لن يحكم على أساس البينات والأيمان، وإنما سيحاكم على أساس حكمه الواقعي. هل هذه الروايات بتقول يحكم بين الناس بحكم داود؟ يعني داود كان يحكم بحسب علمه الخاص. جاء هذان الرجلان، والنبي داود سلام الله تعالى عليه من أول واحد عنده علم خاص بأن الثاني هو ظالم له، فقال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك، يعني هذا لا معنى منه أصلا. هون بدي ألفت لمسألة، أنه نبي داود عليه السلام وإن كان جواب هذه الآية سهل، ولكن في مشكلة أن هناك تفسيرا توراتيا لأحداث النبي داود دخلت إلى الروايات الإسلامية، لأنه اليهود بالتوراة ذاكرين أنه النبي داود سلام الله تعالى عليه رأى امرأة أوريا أحد قادة عسكره، رآها فأعجبته. هلأ والعياذ بالله هني بيحكوا عن علاقة غير شرعية، وحملت فأمر بأن، هلأ في بعضهم بيقول قتله، هل قتله مباشرة أو أرسله إلى مقدمة الجيش فقتل، مهم كان هو المساهم في قتله. وهم والعياذ بالله اليهود، شوفوا اليهود كيف بيحكوا عن الأنبياء، بيقولوا هي حملت من علاقة غير شرعية بالنبي سليمان، يعني بيقولوا النبي سليمان والعياذ بالله جاء من هذه العلاقة غير الشرعية مع امرأة محسنة. هذا الحكي بالتوراة، حكي اليهود. دخلت بعض الروايات الإسرائيلية إلى الروايات في المجتمع الإسلامي. طبعا كان في أقطاب لها، مثل كعب الأحبار، كعب الأحبار الذي أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بحوالي 7 سنين، أدخل الكثير وقد سمح له أن يسطر الأساطير اليهودية في مسجد المدينة وفي عدة أمكنة في الشام، وكان معاوية بن أبي سفيان يغطي كعب الأحبار بشكل كبير جدا، حتى أنه كان يقدمه على ابن عباس. يعني مرة ابن عباس قدم له تفسيرا لم يقبل، وقال له ابعثوا لي وراء كعب الأحبار، وأخذ بتفسير كعب الأحبار وكان يتحدث عنه بشكل عالم جدا. كعب الأحبار يهودي، يهودي ادعى بأنه أسلم وأدخل في الإسلام ما أدخل. في روايات كثيرة إسرائيلية دخلت، من ضمن الروايات أنه النبي داود عليه السلام رأى امرأة أوريا فأعجبته. هذا ما بيقولوا أنه صار في علاقة غير شرعية، هذه الروايات يعني الروايات مشذبة بعض المسائل. فأرسل أوريا إلى مقدمة الجيش فقتل ثم تزوجها. هلا بيذكروا هاي الروايات، بتربط هاي الآيات فيها، بتقول إنه هولي إنه من الملائكة إجوا عند النبي داود، ولما قال له واحد إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، إنه هذا عم بقرب له الفكرة إنه أنت يا داود ما عندك نساء كثير، ماذا أوريا يعني عنده مرة واحدة، تجي أنت إضافة لنسائك بتأخذ زوجته، وهيك بفسروها. أنه كأنه هذه الآية تعليم على النبي صلى الله عليه وآله، تعليم بالمعنى العام على النبي صلى الله عليه وآله، أو صلى الله عليه وعلى نبينا وآله، بأنك قد أخذت امرأته مع أنه عندك الكثير من النسوة، فلماذا أخذت امرأته؟ ورد في رواياتنا عن الإمام علي سلام الله تعالى عليه لا أوتي برجل يزعم أن داود تزوج بامرأة أوريا إلا جلدته حدين، حدا للنبوة وحدا للإسلام، لأنه الإمام علي عليه السلام يتحدث عن تنزيه النبي في هذه القضية. في سؤال بعد بهذه الآيات أنه ما معنى فزع داود، لأن القرآن بيقول ففزع منهم قالوا لا تخف. العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يميز بين الخوف والخشية، لأنه هون الفزع هو نوع من الخوف، الفزع هو انقباض ونفار يعتر الإنسان من الشيء المخيف، هو نوع من الخوف. في فرق بين الفزع وبين الخشية، الهلع. الخوف هو عبارة عن نوع من الاحتياط للحذر من شيء. واحد افترضنا يمكن مثلا يحذر أن يكون أحدهم يأتي ليطلق عليه النار فيبتعد عن مكانه، هذا اسمه خوف، يعني هذا قام بعملية وقائية، هذا اسمه خوف. الهلع الخشية هي عبارة عن نوع من الارتجاف القلبي، نوع من العوارض التي تأتي على قلب الإنسان بحيث يصبح الإنسان في حالة داخلية يصبح فيها ضعيفا، في ضعف. اللي بيخاف ما ضروري يكون ضعيف، قد يكون في كامل قوته. هلا إذا واحد عم يتقاتل هو الثاني، عم يتعارك هو الثاني، قام ذاك أراد أن يضربه فما كان، ما بقي محله، زاح، يعني معناه كان خايفان يعني. نعم، هذا اسمه خوف باللغة، بس ما اسمه هلع. فيك تقول عنه أنه خاف يعني حذر منه فذهب ناحية. أنه والد الإمام علي عليه السلام كان قاعد في حيط وراه فقام وقعد ناحية. ليه؟ وبررهم ذلك أنه الحيط رح ينهار. هذا شو يسمى؟ هذا ما يسمى هلع، هذا ما يسمى خشية، هذا يسمى نوع من الخوف اللي هو خوف مبرر، خوف عن حذر. هلا للأسف أنه نحن تعبيرنا عن الخوف صار بالعامية الآن نعبر عن الخوف ونريد به مرات الهلع والخشية، أما الخوف في اللغة العربية فهو عبارة عن ردة فعل طبيعية عند الإنسان نتيجة الحذر. لذلك لما القرآن يقول مثلا فأوجس في نفسه خيفة موسى، أوجس في نفسه خيفة موسى، أنه يعني في نفسه النبي موسى خاف. إيه، بقول علامة الطباطبائي هو لم يهلع، هو لم يخشى، هو خاف بمعنى أنه طيب في حي قدامه، لما يصير في أفعى كبير جدا مقتضى الإنسان الطبيعي أن يحذر ويذهب ناحية من دون أن يكون قد ضعف في شخصيته الداخلية. فلذلك العلامة الطباطبائي يفسر أنه ففزع منهم قالوا لا تخف من أمر طبيعي. تصور المحراب، جاء إليه رجلان ما أجوا من الباب الطبيعي، طلعوا على السور، نزلوا من السور وجايين لقلوا على المحراب، ما طبيعي أن يفكر الواحد أنه جايين بعملية اغتيالية، جايين يغتالوه، جايين يؤذوه. فلذلك بشكل طبيعي النبي داود عليه السلام أن يأخذ الحيطة والحذر، فقالوا له لا تخف. خصمان، القضية ليست قضية كما تفكر. وهكذا نجد أن القرآن الكريم يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله يقول وإما تخافن من قوم خيانة، نسب الخوف، وإما تخافن من قوم خيانة، يخاف الخيانة يعني يحذر من خيانتهم، مش أنه يهلع ويضعف من ذلك. أما معنى استغفار داود في آخر الآية 24 فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي بنفس المضمون اللي ذكرته وقت ما تحدثت عن ذنب النبي محمد صلى الله عليه وآله، لأن الأنبياء من مقامهم من مرتبتهم إنه الأنبياء حتى لو كانوا في مقام القضاء، لأنه كان بالمحراب، هو طلع من المحراب لمقام القضاء، من الطبيعة لما يرجع على المحراب أن يعتذر من الله سبحانه وتعالى. لما يرجع للقاء الله سبحانه وتعالى أن يعتذر منه، حتى لو حكم بما يريد الناس وحكم بما يستتب به أمر المجتمع وكان حكما واجبا عليه، حتى لو فعل كل فعل، هذا حكم العقل. أما حكم القلب فهو أن يستغفر وأن ينوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إليه وأن يعتبر بأن ما حصل منه هو ذنب كما تحدثت سابقا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.